أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: طعم الإيمان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: طعم الإيمان. هذه ترجمة تابها، لأنه جاء في الحديث في هذه الرواية ذكر الطعم معطوفة على الحلاوة، وقد جاء في بعضها ذكر الحلاوة، فترجم للحلاوة على حدة وللطعم على حدة. وجاء في بعض الروايات الحلاوة مضافة إلى الإسلام، وفي بعضها مضافة إلى الإيمان، وقد ترجم ثلاث تراجم: طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، طعم الإسلام. لأنه جاء في الحديث عن أنس برواياته الثلاث ذكر الطعم وذكر الحلاوة مضافة إلى الإيمان، وذكر الطعم مضافا إلى الإيمان ومضافا إلى الإسلام. وهذه طريقة النسائي رحمه الله، أنه يترجم لللفظ الذي اشتمل عليه الحديث، ويأتي بتلك الترجمة في حديث بإسناد يختلف عن الإسناد الآخر الذي أتى به بترجمة أخرى. وهذه طريقة البخاري، أو تشبه طريقة البخاري، إذ يكرر الأبواب ويعدد وينوع الأبواب، ويأتي بالحديث الذي يستدل به على كل باب برواية أو بطريق فيه اختلاف عن الطريق السابقة، وكذلك اللفظ يكون فيه اختلاف عن اللفظ الذي أورده للاستدلال به أو تحت تراجم أخرى. وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان هو شيء يجده الإنسان، وهو أكمل من مجرد حصول الإيمان في القلب، لأن هذا شيء زائد. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن حلاوة الإيمان وطعم الإيمان يجدها من اتصف بهذه الصفات. ومن المعلوم أن الذين يتصفون بهذه الصفات هم الذين يجدون هذا الطعم وهذه الحلاوة، بخلاف غيرهم ممن لا يكون عنده تكون عنده هذه المعاني على التمام والكمال. يقول الرسول الكريم، أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه. ثم فصل هذه الثلاث وذكر هذه الثلاث. وهذا الأسلوب وهذه الطريقة وهذا التعبير الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فيه حفظ للهمم وتشويق لها إلى معرفة هذه الأمور التي وصفت بهذه الصفات، سواء كانت تلك الصفات يعني محمودة من أجل أن يفعلها الإنسان، أو تكون مذمومة من أجل أن يبتعد عنها الإنسان. لأنه جاء حديث متعددة فيها ثلاث من كان ثلاث هي كذا وكذا في الخير وفي الشر. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا هم عذاب أليم. ثم يفسر هذا وهذا. فذكر الإجمال وذكر صفات هذه الأمور المجملة قبل أن تأتي تلك الأمور المفصلة يكون فيه تهيئة للنفوس واستعداد للنفوس إلى أن تعرف إيش هو هذا الذي وصف بهذه الأوصاف، إن كان محمودا مأمورا به يفعل، وإن كان محذورا منهيا عنه يجتنب. فهذا جاء أو هذه طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في أحاديثه كثيرا، والغرض منها حفز الهمم وتهيئة النفوس إلى أن تستعد لمعرفة هذا الذي ذكر مجملا ووصف بصفات تجعل الإنسان يكون على استعداد وتهيؤ لاستيعاب ما يذكر، وذلك بخلاف ما لو ذكرت الأمور الثلاثة ثم جاء بعدها في آخرها هذه من حصلت له حصل له كذا وكذا، ما يكون الاستعداد لاستيعابها مثل ما لو جاءت في أول الكلام. وهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في كثير من الأحاديث، يشوق أو يهيئ النفوس إذا كان الشيء يعني غير محمود وغير مرغوب فيه ليحذر ويجتنب. وقد جاء بذكر مثل هذا الأسلوب اللي هو ذكر صفات ثلاث أو أربع أو يعني خصلتان أو ما إلى ذلك، ثم يأتي بيان ذلك. وأحيانا يأتي ذكر الشيء نعم مكون من خصلتين، كما جاء في آخر الحديث في صحيح البخاري حيث قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فإن هذه الصفات التي تتقدم على ذكر هذا الذي وصف تجعل النفوس تحرص على معرفة هذا الموصوف بهذه الصفات، تحرص على معرفة الموصوف بهذه الصفات: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إيش هي؟ من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أو يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، هذه الخاصة الأولى. وعلى هذا فهذا من الأسلوب من الأساليب التي فيها تهيئة السامع وحفز همته وتهيئه، التي فيها حفزه وتهيئه لاستيعاب ما يذكر، ولأيضا يطالب نفسه بالعدد، لأنه إذا عرف في عدد يعني يطالب نفسه بالمعدود حتى يكون مطابق للعدد، وإذا كان في شيء نقص يعني يتبين بأن في نقص، بخلاف ما إذا لم يذكر العدد في الأول فإنه لا يتنبه للمعدود. لكن إذا كان في عدد ثم جاء المعدود مطابقا أو نقص، ولهذا يأتي بعض الرواة يقول كذا ونسيت الثالثة كما سبق أن مر بنا في هذا الحديث، ونسيت الثالثة، لأنه جاء ذكر يعني شيء في الأول ثم ذكر الشيء الذي عرفه وقال نسيت الثالثة. فهذا أسلوب من الأساليب التي فيها العناية أو الحث على العناية بالشيء الذي يورد. ثلاث من كنا فيه، والمقصود ثلاث خصال، ثلاث خصال من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وكنا يعني وجدنا فيه أو حصلنا، وهي تامة، وها كان هذه تامة، يعني لا تتطلب اسما وخبر ككان الناقصة التي تتطلب اسما وخبر، اسما مرفوعا وخبرا منصوبا، فإنها بمعنى التمام، ومعناه يعني صرنا فيه أو وجدنا فيه أو حصلنا له. من كنا فيه، من وجدنا فيه، هذا هو مقصود ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه. ومن المعلوم أن الحلاوة في لفظها يعني تدل على المعنى الذي هو الشيء الحلو، بخلاف الطعم، فإن الطعم أعم من الحلو، لأن الطعم قد يكون طعما حلوا وقد يكون طعما مرا، قد يكون الطعم حلوا المطعوم يكون حلو ويكون مر، لكن الحلاوة وذكر الحلاوة واضح، لكن هنا الطعم جاء معطوفا إلى الحلاوة، فعرف به أن هذا الطعم هو الطعم الذي من جنس الحلاوة، الطعم الذي من جنس الحلاوة، فالطعم أعم من الحلاوة، والمطعوم يعني أعم من أن يكون حلوا أو مرا، لكنه لما ذكرت الحلاوة وعطف الطعم، ومن المعلوم أن المعطوف من جنس المعطوف عليه كله فيه حلاوة وكله طعم حلو، يعني صار المؤدى واحد والنتيجة واحدة. ثم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصة الأولى، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إلى الإنسان الذي تكون فيه هذه الثلاث مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يكون الله تعالى هو المحبوب عنده الذي محبته متقدمة على أي محبة، ذلك لأن الله تعالى هو المنعم المتفضل بجميع النعم الظاهرة والباطنة، كل نعمة هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة لا يحصيها محسن ولا يعدها عاد، والله تعالى هو المتفضل بها، فيحب الإنسان ربه لأنه خلقه وأوجده وتفضل عليه بالنعم الظاهرة والباطنة، فيعبده حق عبادته. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله، وما عرف حق وهدى لهذه الأمة إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بين الناس وبين الله عز وجل، هو المبلغ عن الله، ولهذا كانت محبته أعظم، يجب أن تكون محبته أعظم من محبة أي مخلوق، ولو كان الأب والأم والابن والبنت والصديق والحميم وكل من له علاقة بالإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا؟ لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الله تعالى لنا على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. إذن الله تعالى هو الذي يحب لأنه الموجد الخالق الرازق المتفضل بجميع النعم، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم محبة تحصل لمخلوق، لأن الله تعالى ساق على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة. النعمة التي ساقها الله للإنسان المسلم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أعظم نعمة وأجل نعمة، ولهذا كانت محبته يجب أن تفوق محبة الوالدين اللذان هما سبب في وجود الإنسان ووجوده في هذه الحياة. لكن المهم في الأمر النعمة العظيمة التي بها السلامة من النار، وبها دخول الجنة، وبها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فلهذا كان الذي ساق الله تعالى على يديه لنا هذه النعمة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يجب أن تكون محبته في قلوبنا أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا وأصدقائنا وأقربائنا وكل من تربطنا به رابطة، وكل من تصلنا به صلة، ومن تجمعنا به أو بيننا وبينه مودة. وعلامة محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الاتباع والطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله، والله تعالى بين كيف يكون الإنسان صادقا في محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذه علامة المحبة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، علامة المحبة لله ولرسوله أن يكون الإنسان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يستقيم على طاعة الله، يمتثل الأوامر، يجتنب النواهي، يصدق الأخبار، يعبد الله طبقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف المأمورات ولا يقع في المحظورات ولا يكذب الأخبار أو يتردد فيها، ولا يعبد الله بناء على محدثات وبدع وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون العبادة خالصة لوجه الله وطبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمتثل الإنسان الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار. هذه علامة محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا. وليس كل من ادعى محبة الله ورسوله يكون صادقا، لأن الدعاوى لا بد فيها من بينات. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وكذلك من يدعي محبة الله ورسوله يكون صادقا إذا قامت البينة على ذلك، والبينة هي اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بينها الله عز وجل بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولهذا جاء عن بعض العلماء تسمية هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله فاختباره وامتحانه الدال على صدقه أو كذبه أن يكون متبعا للرسول أو غير متبع للرسول. إن كان متبعا فهو صادق في دعواه، وإن كان غير متبع فهو كاذب في دعواه. ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فالبينة التي تدل على صدق الإنسان في أنه يحب الله ورسوله أن يكون مطيعا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون متبعا ما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كل ما سوى الله ورسوله. نعم، الإنسان يحب، يعني يحب من الخلق يعني ما كان عاقلا وما كان غير عاقل، في أشياء محبوبة للإنسان، لكن محبة الله عز وجل ورسوله تفوق محبة كل أحد. محبة الله هي الأساس، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله، ولأنه الذي ساق الله على يده أعظم نعمة وأجل نعمة التي هي نعمة الإسلام. ثم جاء في هذا الحديث أو في هذه الجملة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ما قال ممن سواهما، وإنما قال مما سواهما، لأن من للعاقل وما لغير العاقل، وتشمل يعني فتكون أعم، تشمل العاقل وغير العاقل. عبر بما ولم يعبر بمن حتى يكون شاملا لما يعقل ولما لا يعقل، يعني من كل شيء، من كل محبوب سواء كان من العقل أو غير العقل، سواء كان عاقل أو غير عاقل، سواء تحبه نفسه، سواء كان ممن يعقل أو ممن لا يعقل، أن يكون أحب إليه مما سواهما. ثم هنا فيه التثنية، الجمع في الضمير بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطيب جمع بين الله ورسوله في ضمير فقال: بئس الخطيب، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما فقد غوى. فأنكر عليه جمعه بين يعني الضمير أو تثنيته الضمير في يعصيهما، وهنا قال مما سواهما. فكيف يوفق بينما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به، وبينما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب الذي قال ومن يعصيهما. وقالوا في الجمع أو في التوفيق بينهما أجوبة، منها أن قوله أن الذي جاء في الخطيب الإنكار عليه، لأن المقام مقام بسط ومقام تفصيل وليس مقام إجمال، ليس مقام إجمال، وإنما هو مقام تفصيل. وكان من حق الخطيب أن يفصل ويبين، ولا يأتي يعني بالشيء المجمل، بل يكون موضحا مبينا. فإذا ذاك في حال وهذا في حال، هذا مما سواهما لأن المقام مقام إجمال، وأما ذاك خطيب المقصود منه الإيضاح والبيان للناس، وكون الناس على مختلف مستوياتهم يسمعون الخطبة ويفهمونها، فأنكر عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا وجه من وجوه الجمع بين الحديثين أو الحديثين الذي فيه ذكر التثنية والذي فيه الإنكار على من حصل من التثنية. والثاني أو الوجه الثاني أن الذي في الحديث هنا المقصود اعتبار المحبتين، محبة الله ورسوله، وأنه لا بد منهما معا، وأنه إذا وجدت واحدة دون الأخرى فإن الثانية فإن الأخرى لاغية. ومثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لا بد من الجمع بينهما ولا كفي إحداهما عن الأخرى. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما نفعه ذلك، لأنه لا بد من الجمع بينهما. فهنا المطلوب هو اعتبار الاثنين، اعتبار المجموع الذي هو محبة الله ورسوله، الذي هو محبة الله ورسوله. وأما وأن كل واحدة منهما لو حصلت عدم المحبة لواحدة أو لأحدهما فإن الثانية لا تعتبر. وأما فيما يتعلق بالمعصية فإن كل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني كل من العصيانين لله ولرسوله مستقل بنفسه. لو حصل أي واحد منهما فإنه كاف في يعني عدم كاف في الغواية وحصول الضلالة. وأما هناك المحبة إنما تكون بمجموع الأمرين لا بواحدة منهما، وهنا أي واحد منهما يكفي، أي واحد منهما يكفي لحصول الغواية. فلو لم يطع الرسول لم يطع الله وطع الرسول لا يعتبر، ولو طع الرسول ولم يطع الله لم يطع لا يعتبر فعله ذلك. إذا كل واحد من الاثنين باستقلاله تترتب عليه الغواية. وأما هنا الحصول الحلاوة وحصول المحبة التي تصل إلى درجة وجود الحلاوة إنما تكون باعتبار الاثنين مع بعض مجتمعين، لا حصول واحدة منهما دون الأخرى. وأما هناك أي واحد من الاثنين فإنه بمفرده وبمجرده تحصل به الغواية، تحصل به الغواية، لأن كل واحد هو مستقل بنفسه. وأن يحب في الله ويبغض في الله، وهذا تابع لمحبة الله ورسوله، لأن من محبة الله ورسوله ومن متطلبات محبة الله ورسوله أن يحب في الله ويبغض في الله. لأن معنى محبة الله ورسوله أن من متطلبات محبة الله ورسوله أن يتبع ذلك أن يكون الحب في الله من أجل الله والبغض في الله من أجل الله، فيحب في الله ويبغض في الله. ولهذا جاء في الحديث أن الحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان، أوثق على الإيمان، لأن المحبة إنما هي من أجل الله في الله ومن أجل الله، والبغض إنما يكون من أجل الله، هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان وهو الذي أوثق على الإيمان. أما الحب والبغض الذي يكون لأمور دنيوية وما إلى ذلك فهذا لا علاقة له في الحب في الله والبغض في الله. ولهذا جاء عن بعض العلماء أنه قال علامة الحب في الله والبغض في الله ألا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء، يعني كل إنسان يحب من أجل إحسان ومن أجل معروف ومن أجل دنيا أو من أجل كف شر أو من أجل لا محبته من أجل الله، لا يزيد بالبر. لو حصل أن هذا الشخص الذي يحبه من أجل الله أحسن إليه ما يزيد، يعني حبه في الله من أجل أنه أحسن إليه، بل هي محبته سواء حصل منه إحسان إليه وما حصل، لأن المحبة لله ما هي من أجل هذا الذي طرأ عليه. ولا يزيد في الجفا ولا ينقص في الجفا، يعني إذا جفاه أو حصل من شيء يعني يكون في وحشة أو يعني يتغير الحب في الله، لا، الحب في الله هو من أجل الله وفي الله. وعلامته كما قال بعض السلف أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وعلى هذا فالإنسان يحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص ويبغض ما يبغض ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال، لأن يعني التعبير بمن وبما، يعني من لما يعقل لمن يعقل وما لما لا يعقل، فتكون محابه سواء كانت في من يعقل أو من لا يعقل تابعة لمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومباغضه ومساخطه تابعة لما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون حبه بالله وبغضه بالله. فيحب من فيحب الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله, وأن يحب في الله ويبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله, يعني ليس لحصول نفع ولا لحصول ضرر, لا يكون الحب من أجل حصول نفع ولا البغض من أجل حصول الضرر, وإنما الحب في الله ومن أجل الله, ولو حصل بر ما زاد ولو حصل جفاء ما نقص, لأنه لله ومن أجل الله. وقد جاء في الحديث المتفق على صحته أن المتحابين في الله هم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه, جمعهم الحب المحبة في الله وتفرق على الحب في الله, ما يجمعهم على ذلك شيء ولم يتفرق ويعني إلا على هذا الذي اجتمع عليه وهو الحب في الله والبغض في الله وهما المحبة وهو الحب في الله عز وجل. ورجل تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها,
نعم
فيقع فيها ايش,
احب اليه من ان يشرك بالله شيئا,
احب اليه من ان يشرك بالله شيئا. وذلك ان الشرك بالله عز وجل يؤدي الى دخول النار في الآخرة الدخول الذي لا نهاية له ابد الآباد, فالشرك يؤدي الى هذه الغاية, ونار الآخرة شديدة ولا حد لها ولا نهاية لها من حيث الأمد, فهي شديدة تختلف عن نار الدنيا, وأيضا أمدها لا نهاية لها بالنسبة للكفار, هي في غاية الحرارة ودائمة في استمرار لا انقضاء له ولا انتهاء. فالشرك يؤدي إلى تلك الغاية, ونار الدنيا الوقوع فيها أحب إلى الإنسان من أن يقع في الشرك, لأن نار الدنيا يعني هينة بالنسبة لنار الآخرة, ونار الآخرة الذي يوصل إليها الشرك بالله عز وجل اللي يوصل باستمرار يعني ويبقى الإنسان فيها باستمرار إلى غير نهاية. فكونه يعني يكون بين أمرين, يعني أن يقع في نار عظيمة فتحرقه ويهلك بسببها أحب إليه من أن يكفر بالله عز وجل وأن يكون يعني يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. لأن نار الدنيا ليست الشيء بالنسبة لنار الآخرة, وقد جاء في الحديث أنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم, يعني نار جهنم أعظم منها 70 مرة وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فكون يقع في نار الدنيا ولا يقع في الشرك الذي يؤدي به للنار التي هي تفوق نار الدنيا 70 مرة وأيضا خلودا في النار إلى غير نهاية, هذا أحب إلى الإنسان, كون أحب إليه أنه يعني يناله ما يناله من العذاب, ولو أن يحرق بالنار خير له أحب إليه من أن يقع في الشرك الذي يؤدي به للنار التي هي في منتهى الحرارة والتي تفوق نار الدنيا 70 مرة وكذلك أيضا دائمة ومستمرة إلى غير نهاية والعياذ بالله. قالوا وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا يعني أكره على الكفر أن كونه يصبر ولو ناله ما له من العذاب أفضل, وإن كان يجوز له أنه يعني ينطق بكلمة الكفر بلسانه مع اطمئنانه في قلبه ليتخلص من الأذى يجوز له ذلك, لكن كونه يعني يصبر ولو ناله ما ناله من الأذى أفضل وأولى, لأن هذا الحديث يدل عليه يعني يدل عليه يعني على أن كونه يقع في النار أهون من أن يشرك بالله عز وجل. وإن كان إشراكه بالله عز وجل ظاهرا من أجل التخلص من العقاب والعذاب الذي يحصل في الدنيا مع استيقان في قلبه واطمئنان في قلبه كما جاء في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معذور, لكن بعض أهل العلم قال إن كونه يصبر ولو ناله ما ناله أفضل من أن يقع في الشرك والعياذ بالله. وإن وقع في الشرك فهو معذور ومرخص له إذا كان مطمئنا, إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وطعمه, أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما, وأن يحب في الله ويبغض في الله, وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. نعم الإسناد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
المنصور.
المنصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طلق بن حبيب.
عن طلق بن حبيب وهو صدوق, أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى حلاوة الإيمان. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل, ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما, ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, إلا أن فيه اختلاف في العبارة وتقديم وتأخير. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان من أحب المرأة لا يحبه إلا لله. من أحب المرأة لا يحبه إلا لله, يعني أن محبته للإنسان إنما هي تابع لمحبة الله, تابع لمحبة الله عز وجل, يعني من أجل الله وفي الله, لا يحبه من أجل الدنيا ولا من أجل أمر آخر من الأمور التي هي غير محبة الله عز وجل ورسوله, وأنه من أجل الله. ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, ومن كان
الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما, ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه.
ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وقوله أنقذه الله منه يمكن أن يكون المقصود به الإنقاذ, يعني كونه ولد على الإسلام بأن يكون نشأ عليه وأنقذه الله منه بأن سلمه منه من البداية, فكان ولد على الإسلام ونشأ على الإسلام ولم يحصل له الكفر, وقد أنقذه الله عز وجل بأن ولد يعني بين مسلمين وبقي على الفطرة, وأبواه يعني ثبته على الفطرة وساعداه على التثبيت على الفطرة, لأن كل مولود يولد على الفطرة فالله يهودانه وينصرانه. فإذا ولد بين مسلمين نشأ على الإسلام, والأبواني يعني ثبت الفطرة وساعداه على تثبيت الفطرة التي خلق الله الناس عليها, وهي أنهم على الحق والهدى, وأن الشياطين هي التي تصرفهم عن الحق والهدى الذي فطرهم الله عليه. أو يكون كان كافرا ولكن أنقذه الله بالهداية بالخروج من الظلمات إلى النور, بالخروج من الظلمات إلى النور, فيعني فيكون إنقاذه بعد وقوع فيه في هذه الحال وتسليمه منه, إذ نشأ الولد على الإسلام ونشأ بين والدين مسلمين, فكان من أول أمره على الحق والهدى. وهذا أحد السبعة الذين جاء في الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله, شاب نشأ في طاعة الله عز وجل, شاب نشأ في طاعة الله يعني نشأ على العبادة من أول أمره ما حصل له انحراف، وإنما ولد على الإسلام ونشأ على الإسلام وبقي على طاعة الله ورسوله. فهذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك وقد مر ذكره.
أخي يسأل عن أقسام الحب.
الحب كما هو معلوم في حب طبيعي وحب يعني الحب الشرعي الذي هو محبة ما يحبه الله ورسوله، والحب الطبيعي كل إنسان يحب يعني ولده ويحب يعني من أحسن إليه يعني ففيه يعني حب طبيعة وحب شرعي الذي هو يعني في الله ومن أجل الله.
قال رحمه الله تعالى: حلاوة الإسلام. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
إسماعيل.
عن إسماعيل بن جعفر، وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. انتهى؟
نعم.
بعد نعت الإسلام.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.